بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نرحب بكم في اليوم الأخير للدورة العلمية مسمى المدخل إلى الفقه الشافعي. واليوم بإذن الله عز وجل سيتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام شواعب عن مسألة التخريج الفروعي على الأصول، فليتفضل مشكورا غير ممنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الرابع وسنتكلم فيه عن ثمرة حديثنا السابق، بل عن ثمرة الفقه كله، وهو ما يسمى بتخريج الفروع. وتخريج الفروع أنواع، قد يكون من أصول أو فروع، ولذلك نقول تخريج الفروع ونسكت ولا نكمل فنقول تخريج الفروع من الأصول، لأننا سنذكر بعد قليل أنواعا متعددة في تخريج الفروع. تخريج الفروع أيها الإخوة، هذه مرحلة من مراحل التفقه، بل هي ثمرة الفقه. ثمرة الفقه أن المرء يستطيع أن يستخرج حكما فقهيا، أن يستخرج حكما فقهيا. إذن المرء إذا تعلم الفقه فهو بين أمرين، إما أن ينقل حكما فقهيا، طبعا النقل أحيانا قد يستخدم بمعنى الاستخراج أو التخريج، لكن أقول هنا النقل بمعناه اللغوي، وهو أن يأخذ حكما فقهيا سابقا وينزله على نفسه، فيقول إن الفقهاء يقولون بوجوب الترتيب في الوضوء، هذا لا تخريج فيه، لأنك إنما أنت مقلد وحاكم للقول. والأمر الثاني أن تقوم بتخريج الحكم الفقهي، أي الاستخراج. ولذلك فإننا نقول إن معنى التخريج الفقهي معناه استخراج الحكم الفقهي. إذن التخريج الفقهي ما هو؟ هو استخراج، استخراج. وزيادة الألف والسين والتاء تدل على زيادة الفعل، الجهد في الفعل، فالمرء يبذل جهدا كبيرا لاستنباط الحكم واستخراجه. وسيأتي بعد قليل بعضا من معالم هذا التخريج أو الاستخراج. إذن هو استخراج الأحكام الشرعية الفرعية، طبعا نحن نتكلم عن الأحكام الفروعية ولا نتكلم عن الأحكام الأصولية، لأن استخراج الأحكام الأصولية يسمى تقعيدا، تقعيدا، ولا يسمى تخريجا. وإن كان من المشايخ ومن مشايخنا أيضا من ألف في تخريج الأصول والفروع سمى تقعيد المسائل تخريجا، فسماه تخريج الأصول، ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء سميناه تخريجا أو سميناه تقعيدا. وإن كان الأولى والأسهل في التعبير أن نقول إن استخراج الأصول والقواعد الأصولية سميه تقعيد، هذا هو الأولى والأشهر، ولا مانع أن يسمى تخريجا للأصول. لكن على العموم عندما نقول التخريج الفقهي فإننا نقصد استخراج الأحكام الفروعية أي الفرعية دون الأحكام الأصولية، إما من القواعد والأدلة التفصيلية، وهذا الذي يسمى بتخريج الفروع من وعلى الأصول، أو من فروع فقهية أخرى، ويكون ذلك بالإلحاق، أي إلحاق فرع بفرع، وهذا اللي يسمى بتخريج الفروع من الفروع. وسأذكر التقاسيم هذه الثلاثة، وهي تخريج الأصول أو التخريج من الأصول، والتخريج على الأصول، والتخريج من الفروع بعد قليل بإذن الله عز وجل. هذا التخريج الفقهي قلت لكم قبل قليل إنه ثمرة الفقه، ثمرته. ولنعلم أن الثمرة للشيء مبنية، أو الفرع للشيء يكون مبنيا على أصله، فإن كان أصله قويا كان فرعه متينا، وإن كان أصله مهزوزا كان فرعه كذلك. ولذلك فإن هذا التخريج كما سيمر معنا إن شاء الله في نهاية حديثنا إن أمكن الوقت، لابد أن يكون من متمكن في العلم، وأن يكون مبنيا على أصول وفروع قوية. ولذلك لما نقل ابن عبد البر عن ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، قال إن من أراد أن يأخذ حكما فلابد أن يتأكد من أسه. قال مالك تلميذه: وذلك أن الحكم إذا بني على أس ضعيف كان ضعيفا، وإن كان بني على أس قوي فهو قوي. المقصود من هذا أنه التخريج هو ثمرة الفقه، ولا يتحقق التخريج إلا لمن تأهل، ومر معنا أن فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى لما عددوا أصحاب الوجوه والتخريج عدوهم عدا مع أن المئين بل الألوف بل عشرات الألوف بل مئات الألوف ممن تصدر للتدريس والتأليف والإفتاء على هذا المذهب، ومع ذلك قالوا إن أصحاب التخريج يعدون عدا. ليس هذا من باب إغلاق باب الاجتهاد، لا، وذلك ألف السيوطي رسالة في الرد على من أخلد إلى الأرض وقال إن الاجتهاد ليس بفرض. الاجتهاد موجود سواء كان اجتهادا جزئيا أو اجتهادا كليا، طبعا على النزاع هل يمكن أن يتصور الوقوع فيه، التنظير موجود لكن الوقوع قد يكون صعب جدا جدا جدا، وكلما طال الزمن كان كذلك. لما قلت هذه الكلمة؟ لكي الإنسان يعلم أن قضية التخريج الفقهي وهو نوع من أنواع الاجتهاد الفقهي، أن التخريج الفقهي أمر صعب ويجب على المرء أن يخاف الله عز وجل فلا يتسور على هذا الجدار ولا يرقى عليه ولا يرج في هذا الباب إلا وقد تأكد أنه متأهل له. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما أفتيت حتى شهد لي 70 معمما أني أهل للفتوى. قال ابن ناصر الدين الدمشقي في إتحاف السالك لما ذكر هذا الأثر قال: ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان في زمان مالك إلا فقيه. انظر مالك على جلالة قدره، ما أفتى ناهيك عن أن يخرج أو أن يجتهد إلا وقد شهد له 70 معمما. وفي هذا الزمان أصبح كل من لبس العمامة وأرخى لحيته وشمر ثوبه شيخا، لا بل ليس شيخا بل هو شيخ للإسلام والمسلمين، واستوى رأسه بجميع فقهاء الأئمة، وتراه يقدح في فلان وفلان من الأئمة بل من كباره من الأربعة أو غيرهم ويرد عليهم وكأنهم من صغار الناس. وهذا إنما هو دليل على نقص علمه وعدم تواضعه فيه، ومن لم يتواضع في العلم حرمه، ومن تواضع فيه رفع فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله وأشار بيده رفعه الله، ومن أعظم ما يتواضع فيه العلم. أنا قصدي أن المرء يجب أن يتهيب الاجتهاد العلمي. وأنا أذكر لكم نكتة، أن بعضا من كبار العلماء وهو الطوفي هذا رجل عالم وذكي من أذكياء الدنيا، أتى في مسألة فخرج فيها تخريجا فقهيا، ثم ماذا قال بعدها؟ قال: واعلم أن هذا التخريج من عندي، شف من عندي، ولم أسبق إليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني كأنه يقول: أنا وجدت هذا التخريج وهو تخريج دقيق ومتأكد أو يغلب على ظني صحته، وهذا من يعني الأشياء التي تعد قمت بتخريجها وقد لم أسبق إليها. فهو يعلم أنه التخريج بإحداث قول في المسألة، وسأتي بعد قليل في أغراض التخريج، أنه أمر دقيق وأنه أمر خطير وليس لأحد الناس، مع أن الطوفي مع شهرته وعلمه وقدرته في الأصول وتميزه فيه وفي القواعد، ألف الأصول وفي القواعد وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي غيرها، ومع ذلك قال: هذا التخريج أنا أول مرة أجده. فدل على أن مسألة التخريج من الأمور الخطيرة التي لا يتصور عليها أحد. التخريج، لما نقوم بالتخريج الفقهي قبل أن نتكلم عن التخريج كيف يكون؟ لأن معرفة الغرض مهمة جدا. لماذا نقوم بالتخريج الفقهي؟ يقوم المرء بالتخريج الفقهي لأغراض متعددة نسميها أغراض التخريج الفقهي. أول غرض وهو من أهم هذه الأغراض وسأعود له بعد قليل، وهو إيجاد الحكم في النازلة. إذا نزلت نازلة وحدث حكم، فإن المرأة يحتاج إلى تخريج هذه النازلة على الأصول وعلى الفروع الفقهية المنصوص عليها، يحتاج إلى التخريج، يخرج هذه على تلك. وهذا هنا مهم جدا في قضية إيجاد الحكم. ولذلك هذه الصورة من أهم وأسمى صور وأغراض التخريج الفقهي، وهو إيجاد الحكم في النازلة الفقهية. هذه صورة وهو من أهمها. إذن من أغراض التخريج الفقهي وهو استخراج الحكم من القاعدة الأصولية أو من القواعد الأصولية أو بالإلحاق بالمسائل الفروعية، ماذا؟ إيجاد حكم للنازلة التي نزلت ولم يسبق الاجتهاد فيها. أنتم تعلمون أن الاجتهاد نوعان، الاجتهاد الفقهي نوعان: اجتهاد ترجيحي واجتهاد تنزيلي. الاجتهاد التنزيلي هو التخريج الفروع على الأصول، مسألة لم يسبق إليها الشخص فيأتي باجتهاد فيها، مثل هذه النوازل المالية والنوازل الطبية والنوازل المتعلقة القضائية وما أكثرها أيضا في القضاء الشرعي، النوازل كثيرة جدا والجنائية وغيرها. هذه النوازل لم يسبق لأهل العلم كلام فيها، فيأتي المرء فينزلها على قواعد أهل العلم. مثلا الآن الناس يتعاملون بعقد، لكي نفهم مثلا من النوازل، لما يأتي العلماء فيتكلمون عن مسألة البيع مثلا بالسعر المتغير. السعر المتغير يكون هناك مؤشر للفائدة في البنوك. جاءت بعض البنوك الإسلامية قالوا نبيع بالسعر المتغير بحيث أن تكون هناك فائدة ثابتة وفائدة متعلقة بالمؤشر السوق الذي يسمى السايبر بالنسبة للمؤشر السعودي أو الكايبر المؤشر الكويتي مثلا. لما نأتي لكلام الفقهاء نجد أن الفقهاء جميعا يقولون يجب أن يكون الثمن في المعقود عليه في البيع والشراء يجب أن يكون معلوما. إذا ننظر في القاعدة الفقهية عندهم فإنهم يشترطون أن يكون معلوما كاملا، لدرجة أن بعضهم يبالغ في أن جهالة الشيء اليسير يبطل البيع. حينما يكون هنا الثمن المتغير لا تعلم السنة القادمة كم تكون نسبة الفائدة في البلد حسب السايبر أو الكايبر مثلا باعتبار الكويت مثلا، ما تدري كم نسبة الفائدة في السنة القادمة، قد تكون 2 تزيد نصف تنقص نصف تزيد 1 ربما تزيد 1 أحيانا في حالات معينة في حالة تضخم وغيره. إذن هنا في جهالة في الثمن، فخرجنا حكم هذه المسألة على قاعدة عندنا قاعدة فقهية وهو اشتراط ماذا؟ العلم في بالثمن في المعقود عليه. هل سمى تخريج؟ هذا تخريج فروع على أصول وهي قواعد فقهية، اشتراط العلم، لأن الشروط تعتبر من القواعد والأركان لأنها استقرائية أيضا. كل شرط وكل ركن وكل واجب إنما دليله الاستقراء، وما كان دليله الاستقراء إذن هو المسألة تكلمنا عنها بالأمس، هل الاستقراء دليل أم ليس بدليل؟ وقلنا إن المتحقق عند أهل العلم أنه دليل فيستدل به مباشرة، سنتكلم عنه إن شاء الله ربما إشارة بعد قليل، وسنرجع إن شاء الله لمسألة النوازل بعد قليل. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، أن هناك نوع من أنواع التخريج الفقهي لغرض توليد الخلاف، لغرض توليد الخلاف. هناك من العلماء من يقوم بالتخريج الفقهي لكي يقول إن في مذهبنا خلاف، ليس إراده هذا التخريج لقصد إثبات حكم، لا، قصده أن يقول إن في مذهبنا خلاف، إن في مذهبنا خلاف. وعلى سبيل المثال لو أن عالما من الأئمة، خلينا نضرب مثال على مذهب الشافعية، مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على أن البيع إنما ينعقد باللفظ، إنما ينعقد باللفظ، فقوله إنما ينعقد باللفظ مفهومه، مفهوم هذا النص ماذا؟ أنه لا ينعقد البيع بالمعاطة. ولذلك فإن كثيرا من فقهاء الشافعية يرون أن بيع المعاطاة لا ينعقد به، وقال بعضهم مثل الغزالي ينعقد بالخسيس دون النفيس وهكذا. جاء بعض أصحاب الوجوه والتخريج، شوف ليس لأحد التخريج في المذهب، يعدون عدا، قلت لكم عدوا مذهب الشافعي لا يجاوزون 20 يزيدون أو ينقصون شيئا قليلا. جاء بعض أصحاب الوجوه هو الإمام وقد عد من مجددي هذا الدين أبو العباس ابن سريج، فخرج نجي من كلمة خرج أي خرج من التخريج الفقهي، فخرج وجها في المذهب أنه يجوز البيع بالمعاطاة. من أين خرج هذا الوجه؟ سيأتي إن شاء الله معنا بعد قليل أنه خرجها، اختلف فيما خرج، فقيل إنه مخرج من باب الخلع، وقيل إنه مخرج من غير ذلك، المسائل سنشير لها إن شاء الله بعد قليل. إذن خرجه من باب آخر حينما قال الشافعي إن المرء إذا قال لزوجته إن أعطيتيني 1000 طلقتك، فأعطته 1000 ولم تقل طلقني، فإنه خلع، فيكون خلع وطلاق من غير تلفظ منها، فيكون هذا قد وقع به الخلع، فيكون باب المعاطاة، فيكون من باب المعاطاة. طبعا لابد أن يتلفظ هو بالطلاق، لكنها أعطته ولم تقل تطلب منه أن يخالع، فقال يلحق به البيع لأن الخلع معاوضة غير محضة والبيع معاوضة محضة، والحاق به يكون قويا في هذا الحال. فإذا كان غير المحضة هو الأضعف أثبت بالمعاطاة فيكون كذلك. فطبعا هذا وجهة بعض الشافعية في توجيه الوجه الذي اختاره أو خرجه أبو العباس بن سريج. انظر هنا، إذن ولد في مذهب ما ومنها مذهب الشافعي خلاف في مسألة، ننجب هذا الخلاف ولدنا إما إلحاقا بمسألة أخرى أو بناء على قاعدة كما سيمر معنا بعد قليل، هناك قواعد تمر معنا فيولد من هذه القاعدة خلافا، فيولد من هذه القاعدة خلافا. إذن من أغراض مهمة جدا في المذهب أو من أغراض التخريج الفقهي هو توليد الخلاف في المذهب، توليد الخلاف في المذهب. طبعا بعض العلماء شهر بأنه يولد الخلاف في المذهب، منهم صاحب التبصرة وهو اللخمي من المالكية، هذا رجل مشهور جدا يقولون إنه من أكثر الناس توليدا للخلاف، هو الذي يوجد الخلاف لأنه من أصحاب الوجوه، لكن ليس أنا من يأتي ويقول إن في المذهب الفلاني وجه يحتمله كذا إلحاقا بكذا. ولذلك بعض الأساتذة في الجامعة عنده مبدأ يقول إذا لم تجد قولا للمذهب الفلاني فخرج على قولهم. أنا كنت أقول لا، هذا غير صحيح، وأرد أقول للطالب احذف، ليس أنت من يخرج في مذهب الإمام مالك، ليس أنت من يخرج مذهب الشافعي، وليس أنت من يخرج مذهب أحمد ولا أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، لأنك أصلا لست منتسبا لذلك المذهب من جهة أحيانا، ومن جهة أخرى وإن كنت منتسبا فلست عالما بأصوله ولا بفروعه. وأضرب لبعضهم أمثلة، أقول أنت خرجت في مذهب مالك كذا، طيب انظر في الكتاب الفلاني، طبعا تحتاج حتى تجد هم المالكية يخالفون أصلك، ولذلك نحن نقول إن من شرط التخريج ألا يخالف منصوصا في المذهب، إذن تخريجك خطأ، وهذا يدل على أن التخريج فليس لأحد الناس التخريج لا في مذهبه ناهيك عن مذهب غيره من العلماء، وإنما هو للمتمكن، إنما هو للمتمكن. ولذلك أيها الإخوة اعلموا حينما نقول هذه الأمور، سيمر معنا إن شاء الله إن أمكن الوقت في قضية الحديث عن الشروط، حينما نتكلم عن التمكين والتأكيد عليه لكي يعلم الشخص مكانه في العلم، وليعلم الشخص قدره، وأن الشخص كلما زاد علمه زاد ورعه، وكلما قل علمه زاد تجرؤه على الكلام في دين الله عز وجل. ولذلك العلماء هم الذين يخافون، إنما العلم الخشية، قاله ابن مسعود إن وأتت، وهذا من صيغ الحصر الثلاث، إن إذا دخلت عليها ماء الكافة أو تقدم المعمول على العامل أو الاستثناء بعد النفي كلا إله إلا الله، هذه صيغ الحصر التي يتكلم عنها الأصوليون في مفهوم المخالفة في الحصر. إذن هذه وهو من أقوى المفاهيم، إنما العلم الخشية أي العلم الحقيقي النافع لصاحبه هو الذي يكسب صاحبه الخشية، الخشية في كل أموره، ومن أعظم الخشية الخشية في الدين. وذلك يقول أهل العلم إن الذي يفتي في الدين هو موقع عن الله عز وجل، كأنه يقول هذا حكم الله، فمن قال هذا حكم الله فليخاف الله عز وجل. أي سماء، يقول عمر، يقول أبو بكر الصديق، أي سماء تقلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ويقول عمر رضي الله عنه ويح عمر وأبيه وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. ما الذي سئل عنه أبو بكر وعمر؟ سأسألكم لو سألت أي واحد منكم السؤال هذا إن كان عارف يعرفه سيجيب على طول، إن لم يكن سيعرفه سيفتح جهازه ثم يقول الجواب كذا ينظر على طول. فقد سئل هذين الصحابيين الجليلين عن قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ ما معنى الأب؟ لو قلت ما معنى الأب الكل سيجيب إن كان عارفا، أو سيرجع على أول كتاب وأطرف كتاب ويأخذ. لكن شوف أبو بكر وعمر يخافون عن القول في كلام الله عز وجل. لذلك الإنسان قدر المستطاع يفتي. كان أحد المشايخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله إذا سئل في مسألة أجاب بذكر الخلاف، فإن قيل له رجح قال لا أرجح، أنت خذ لي تبي إما تقليدا أو اسأل غيري أنا أعطيك اللي أعرفه. فأكد عليه رجل قال يا شيخ علمني أنت، فكان جالسا على كرسي أو سرير فجلس حط يديه على الأرض قال أكفوني شركم لا تدخلوا في ذمتي شيء. إذن الورع والخوف من الله عز وجل مهم جدا. هذا عالم ملأ الخافقين، اسمه مشهور جدا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، عالم من علماء المسلمين في شتى الفنون، ومع ذلك يقول أنا لا أقول لك، أنا أنقل لك، أنا ناقد. إذن عندما نتكلم عن التخريج فنحن نذكر الشروط ليس لتتجرأ وإنما لتتأهل. ولذلك القفال الشاشي حينما ذكر بعضا من الشروط، ذكر بعض الشروط في المجتهدين، قال وهذه الشروط قل ما توجد، علق عليها المناوي فقال يقولها القفال، وقد كان القفال وتلامذته ينسبون له وهي مدرسة المراوزة، فدل ذلك على أنه في زمان، وأما في زماننا فإنه أقل أن توجد شروط الاجتهاد. ثم قال المناوي قال وإنما ذكر العلماء هذه الشروط المغلظة لكي لا يتسور على القول على الله بغير علم أي أحد، ما يتسور أي أحد إلا من امتحن. سنتكلم بعد قليل في حكم الاجتهاد، متى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا ومتى يكون ممنوعا، قد يكون ممنوع التخريج الفقهي، سنتكلم عنه بعد قليل. إذن الغرض الثاني من أغراض التخريج الفقهي هو ما يسمى ماذا؟ بتوليد الخلاف، أي الخلاف في المذهب. طبعا بعض الناس مشهور بتوليد الخلاف كثيرا جدا، مثلا ابن أبي هريرة، الشيخ أبو علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية مشهور بتوليد الخلاف كثير جدا، كثير جدا من يولد الخلاف مثله، مثل عند الحنابلة ابن المنجى، أبو المعالي ابن المنجى في النهاية يولد الخلاف كثير جدا، يحب توليد الخلاف ذاك الرجل، ففي كتب مشهورة بتوليد الخلاف. من أغراض التخريج الفقهي غرض ذكره الشيخ أبو العباس بن القاص رحمه الله تعالى في كتابه حقيقة القولين الذي ذكرنا عنه قبل، فقد ذكرت لكم أن مسألة القولين عند الشافعي يعني كان فيها لبعض المذاهب انتقاد على الشافعية، وأنه رد عليهم جماعة منهم أبو العباس بن القاص في حقيقة القولين، وكذلك الغزالي وكتابهما مطبوعان، وكذلك المناوي وغيرهم كالقفال، ورسالة القفال مخطوطة لكنها لم تطبع بعد. أبو العباس بن القاص رحمه الله تعالى حقيقة القولين لغزالي، وأما ابن القاص فاسم رسالته نصرة القولين، نصرة القولين. أبو العباس بن القاص رحمه الله تعالى ذكر لما تكلم في حقيقة نصرة القولين عن تخريج الخلاف، قال ومن أغراض تخريج الخلاف إبطال الأصل المخرج عليه. شوف إبطال الأصل وهو القاعدة، إذن هذه مفيدة في قضية التقعيد الفقهي. فأحيانا قد تكون عندنا قاعدة معينة، فلكي نبطل هذه القاعدة ونقول إن هذه القاعدة غير صحيحة، نقول إن من لوازمها هذا الفرع الذي يخرج عليها، وهذا الفرع معارض للكتاب والسنة أو أنه معارض للنصوص في المذهب الفلاني، إذن فنبطل هذه القاعدة إما باعتبار الدليل أو باعتبار المذهب. إذن هذا غرض مهم جدا، ليس في الحكم الفروعي وإنما في القاعدة التي يرجع إليها، سواء كانت قاعدة أصولية أو كانت القواعد من القواعد الفروعية. طبعا حينئذ يأتي النقاش المشهور جدا، هل القواعد الفروعية هي قواعد كلية أم أغلبية؟ والتحقيق أن القاعدة الأصل فيها أنها تكون قاعدة كلية ولا تكون أغلبية، وأن ما شذ عن هذه القاعدة فلا بد أن يكون لأصل آخر، ولذلك كلما سلمت القاعدة من الشواذ والاستثناءات كلما كانت أتم، وهي المعنى الذي أثنى عليه واعتبره الشافعي في الاستحسان، وهو الذي يسمى بتخصيص العلة، تخصيص العلة. طيب. من الأغراض المهمة في من الأغراض المهمة، طبعا هنا عندي أمثلة في قضية إبطال الأصل المخرج عليه، يعني مثلا أعطيكم مثلا عن مذهب الشافعية في قضية إبطال الأصل المخرج عليه. بعض الشافعية المتأخرين بعض فهم أن من أصول، طبعا متأخرين قصدي بعد في القرن السابع، فهم أن من أصول الشافعي رحمه الله تعالى حينما لم يعمل المقاصد وأنه نظر مقاصد العقود أنه يرى الشكلية مطلقة ويرى جواز التحيل، يرى جواز التحيل الحيل، وعدوا ذلك أصلا عند الشافعية، حتى نقل ابن السبكي في الطبقات أن أحدا من الشافعية من فقهاء الشافعية، طبعا ليس من الفقهاء الكبار، من الفقهاء الصغار الذين يخطئون في هذا الفهم، أن أحدا من فقهاء الشافعية كان إذا قرب زكاة ماله، يعني حولان الحول على ماله قبله بثلاثة أيام، نادى جميع أبنائه، ذكر ذلك ابن السبكي في الطبقات، نادى جميع أبنائه ثم قال لهم أيها الأبناء الأعزاء، خطب فيهم خطبة، وأنا أقول هذا الخطبة بأسلوبي لا بأسلوبه، أيها الأبناء الأعزاء، إن المرأة إنما يجمع ماله لأبنائه، وإنه قد مر بي العمر وكذا وكذا وكذا، ثم إني أقول لكم إنني قررت أن أهبكم جميع مالي، فيقولون قبلنا هبتك، فيأمر خدمه أن يأخذوا أمواله فيجعلوها على رأس جميع أمواله من الذهب والفضة، ثم ينقلوها من بيته إلى بيت أبنائه قبل الحول بيوم واحد. إذا جاء الغد وتم الحول، جاء أبناؤه قالوا يا أبانا، خطبوا خطبة كل سنة، يا أبانا وجدنا أن الحياة بدونك لا طعم لها، وأن المال بدون أن يكون بين يديك لا لذة فيه، فوهبنا لك المال الذي ملكناه، فيقول قبلته فيرجع إليه، فحينئذ لا تجب الزكاة. انظر هذا الفهم غير الصحيح. بناء على إيش؟ ظن أن المذهب الشافعية جواز الحيل، والمحققون والمدققون من متقدم الشافعية ومتأخرين يقول لا، ليس المذهب الشافعي الحيل، بل هو من أشد الناس في الحيل. لماذا؟ من أين؟ انظر هذا التخريج. الشافعي رحمه الله تعالى من أشد الناس في مسألة مد العجوة، درهم ومد عجوة اللي هو مد تمر، أنه لا يجوز، من أشد الناس إطلاقا له. وهو من أشد الناس في بيع الحطيطة، حتى إنهم يعدون إن الربا 4 أنواع، ويزودون منه بيع الحطيطة وهو عجل وأضع، لأجل أنه قد يؤدي إلى الربا. غير من الفقهاء يقول إن بيع الحطيطة إذا كان متعاقدا عليه حرم، وإلا فلا. الشافعي من أشد الناس من مفردات المذهب مقارنة بغيره. الشافعي من أشد الناس في بيع العينة تحريما لصوره. تشديده في بعض هذه الصور إنما هو من باب سد الذرائع التي هي سد باب الحيل. إذن الأصل الصحيح، نحن شوف خرجنا من هذه الفروع أصلا مهما جدا، أن مذهب الشافعية إبطال الحيل. ولذلك فإن هناك رجلا من الباحثين تونسي توفي سيد اسمه أحمد إبراهيم علي إبراهيم، كتاب طبع قبل بضع سنوات في مصر عن الحيل عند الفقهاء، قال إنه طبعا قرر في مسألة هذا وذكر كلام محقق الشافعية أنهم لا يرون الحيل، قال هذا كلام إنما هو متفقه غير صحيح. قال وأما ما جاء أن هناك كتبا في الحيل عند الحنفية، فيقول رأيه ورأيه هو، وإن كان غير من الناس قد يعاني، يقول رأي أن الحنفية لا يرون الحيل كذلك، وأن الكتب الحيل التي طبعت أحدها لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة، والثاني طبع للجصاص، قال أشك في نسبتها. انظر لقال كلمة، قال كتب الحيل هذه التي للحنفية طبعت إنما طبعها مستشرقون، وهذان المستشرقان يهوديان، يقول أنا أشك في ذلك. طبعا هذا رأيه، وأنا نقلت رأيه ونسبته له، والكتاب مطبوع في دار السلام في مصر، يمكنك ترجعون، هذه وجهة نظر. فقضية لا شك أن من أعظم ما جاء الشرع فيه إغلاق باب الحيل في الشرع. فأنا قصدي من هذا أنه من الخطأ نسبة أصل إباحة الحيل لمذهب الشافعية، بل الشافعية يبطلونه، بل هم من أشد الناس. من أخذنا هذا؟ من بعض الفروع، فهذا من تخريج الفروع استفدنا منه إبطال الأصل، وذكرت الأصل لكم قبل قليل. طبعا هذا التخريج ليس من كيسي، وإنما هذا التخريج ذكرت لكم هو لبعض فقهاء الشافعية في إبطال إباحة التحليل على أو نسبة التحليل لمذهب الشافعي. طيب، من الأمور المهمة جدا في أغراض التخريج الفقهي هو التفقه والتعلم. شوف التفقه والتعلم، كيف هذا الشيء؟ هناك شيء اسمه توليد الخلاف، يعني توليد الخلاف، أن الخلاف يولد ويثبت. هذا إنما يكون للعلماء أصحاب الوجوه العالمين بالأدلة والقواعد الأصولية والفروعية. هناك شيء اسمه التفقه. التفقه هذا يكون من باب التعلم فقط. فتجد الشيخ في أثناء الدرس حينما تأتي المسألة يزيد فيها قيودا أو ينقص قيودا، أو يأتي بمسائل مشابهة ويقول ما حكم هذه المسألة، هل نلحقها بهذه أم لا. وضحت صورة التفقه؟ فيأتي لهم من باب التفقه لكي يتعلموا، فيولد المسائل من باب التعليم، من باب التعليم والتفقه وتوليد المسائل التي يعني لم يتكلم فيها الأوائل من باب التعليم ممدوح. وإنما الذي ذمه بعض فقهاء السلف في مسألة أرأيت سمهم الأرأيتيون هو افتراض المسائل قبل وقوعها لغير غرض صحيح. الغرض الصحيح مثل التفقه، التعلم، حدوث الحادثة لأجل الإلزام، مثل ما قلنا قبل الإلزام بضبط القاعدة، فإنه يأتي بالقاعدة ثم يأتي بالفروع من باب ضبط القاعدة أو إنكارها، هذه قواعد أغراض. لكن مجرد أني أولد مسائل هكذا، أنت إثبات الحكم فيها قبل وجودها قد يكون تصورك فيها قاصر، وقد يكون هناك أمور تنقص الحكم. ولذلك ذم السلف مسائل أرأيت إنما يذم، إنما إذا كان لغير غرض صحيح، كذا ذكر جماعة من محققي أهل العلم. طيب، في مسألة أخيرة عندنا، وهي مسألة أن من أغراض التخريج المسائل الكشف عن الأصول. شف أن من أغراض تخريج المسائل الكشف عن الأصول. يعني قد الشخص يخرج مسألة ليس غرضه إلا الكشف، قلنا قبل قليل، لكي يكتشف القاعدة فيأتي بفروع، لأن نحن قلنا لا يمكن استكشاف القاعدة الفقهية إلا باستقراء. ولذلك قد يخرج على مسألة لم تقع أو لم تقع أو لن تقع، لن تقع مطلقا. أضرب لذلك مثالا عن مذهب الشافعية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة، قال: إذا اجتمعت صلاة العيد وصلاة الكسوف فأيهما يقدم؟ سؤال، هذا نص عليه الشافعي، هل يمكن أن تجتمع صلاة العيد وصلاة الكسوف، كسوف الشمس، كسوف القمر، خسوف القمر وكسوف الشمس كذلك؟ الكسوف لا يقول الشمس لا تكسف في أول يوم وإنما تكشف بعد ذلك، يقول لا يمكن أن يقع. ومع ذلك ذكر الشافعي حكمها، ليس المسائل أرأيت أرأيت المذمومة التي لا غرض منها، وإنما كان قصده من ذلك استخراج الأصل والقاعدة. ولذلك يقول الماوردي رحمه الله تعالى: لم يكن قصد الشافعي من ذكر هذه المسألة تصحيح وقوعها، لم يكن قصده تصحيح الوقوع والوجود، وإنما قصده الكشف عن معاني الأحكام ليتضح المعنى ويتسع الفهم. شوف غرضه، إذن غرض الشافعي من إثبات حكمها تخريج في الحقيقة للحكم، غرض الشافعي من إيجاد هذا الحكم مع أنه لم يقع إنما هو التفقه وتوسيع الأفهام وإيجاد الأصل والقاعدة. إذن قضية تخريج الأحكام لها أغراض كثيرة جدا، أجلها وأهمها ما ابتدأنا به وهو قضية إثبات الحكم في مسألة النازلة الواقعة. طيب، بعد هذه المسألة المتعلقة بالأغراض، إذا عرفنا أن الأغراض كثيرة جدا، ننتقل لمسألة قصيرة وهو: ما حكم التخريج الفقهي؟ ما حكمه؟ فنقول إن حكم التخريج الفقهي قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون ممنوعا، يصل لحد التحريم. نبدأ بالأول وهو الواجب. ذكر أبو الخطاب أن النازلة إذا نزلت ولم يعني يوجد إلا شخص لينظر فيها، بمعنى أنه استوجب على الشخص النظر فيها بأن كان الشخص هو المتأهل، متأهل وجد فيه الشروط، ولا يوجد غيره ممن يقوم مقامه، فإنه حينئذ يجب عليه التخريج والاجتهاد في المسألة، يجب عليه، لكي لا يكون الناس ليس عندهم حكم في المسألة، يجب عليه، بشرط أن يكون الشخص متأهل ولم يوجد غيره، فيجب عليه حينئذ التخريج لهذه المسألة سواء من أصول أو من فروع. قال: فإن وجد غيره في البلد، وجد غير من يكفيه، فإن تخريجه واجتهاده في المسألة النازلة يكون مستحبا، كذا ذكر أبو الخطاب الكلوذاني، يكون مستحب ليس بواجب، هذا الحالة الثانية. ويكون محرما إذا كان الرجل ليس من أهله، ليس من أهل التخريج، في حقه يكون محرم، لأنه قول على الله بغير علم. ماذا يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قل إنما حرم، أحسن، هذه في الفرقان، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. يقول أهل العلم: الله عز وجل ذكر في هذه الآية أربعة محرمات، ما هي؟ حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش، والإثم والبغي بغير الحق وهو التعدي على الناس، وأن تشركوا بالله الشرك بالله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. قالوا: فبدأ الله بعظيم، ثم بأعظم وهو الاعتداء على الناس، ثم بأعظم وهو الشرك، ثم بأعظم الجميع وهو القول على الله بغير علم. فمن يقول على الله بغير علم كان غير متأهل في نفسه، أو قد قصر في النظر، فقد قال على الله بغير علم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال، أو روي عنه صلى الله عليه وسلم حديث في خلاف في صحة الحديث، وإن كان بعضهم صحيحه والأكثر يقول فيه ما قال: من قال في كلام الله بغير علم فأصاب فقد أخطأ، فقد أخطأ. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من الحديث المتواتر، بل قيل لم يتواتر من الأحاديث على شرط أهل الكلام إلا هذا الحديث. لأن التواتر عند أهل الكلام له معنى، والتواتر عند الشافعي وطريقته من أهل العلم له معنى آخر، كما نص على مصطلح التواتر الشافعي، وذلك التواتر عند هؤلاء غير التواتر عند هؤلاء، وتكلمنا عنها بالأمس. فمن الظلم أن نقول إن قصد الشافعي كقصد المتكلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن خطير العلم، يتبوى مقعده من النار. فالقول على الله بغير علم خطير جدا. كان الناس يتعلمون الأدب مع العلم قبل تعلم العلم، ولذلك يجب أن الشيخ يعلم أبناءه طلابه وتلاميذته وأبناءه إن كانوا من طلبة العلم، أول ما يعلمهم المرء في العلم. أحد المشايخ عليه رحمة الله، وبينما هو جالس في الدرس، جاء رجل قال: يا شيخ أرى كذا كذا. قال في الدرس، قال: أرى كذا. وقف الشيخ، وإلى أن انتهى الدرس وهو يتكلم عن هذه المسألة، قال: متى يكون لك الرأي؟ متى ترى؟ فكان ذلك الدرس ترك الكتاب الذي يقرأ فيه، وانتقل الشيخ لمسألة أرى، فكان وقعه مؤثرا في الطلاب إلى الآن، وإلى الآن يتذاكر الطلاب هذه الكلمة. تذكر الشيخ لما جعل الدرس كله ذلك اليوم على ترى وما أرى؟ متى يكون لك رأي لكي تقول أرى؟ إذن تأدب في لفظك وتأدب في اجتهادك، هذا من باب التربية. وذلك الذي يقرأ على المشايخ تجد سلوكه غير سلوك غيره، لأن المشايخ يربيك، وأنك لا تقول على الله بغير علم، وأن لا تتكلم في دين الله عز وجل من غير قطع أو من غير غلبة ظن مجزوم بها، وأن لا تقول شيئا إلا وقد سبقت له، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة وأثر فافعل. نفس الشيء، لا تقول شيء هكذا وجدت فهما لك فتتسابق له. فالمسألة خطيرة أيها الإخوة، فالمسألة خطيرة. يقول أحد المشايخ في أحد البلدان، يقول إن الرجل يتكلم الكلمة أي محاضرة هو يقول هذا، يقول: أعرف أن هذا الرجل هل أخذ عن مشايخ أو درس فقط على كتب ومدارس. يقول: سبحان الله، الذي يأخذ عن مشايخ تجد في لفظه وتجد في طريقة عباراته واحترامه لأهل العلم وتوقيره لهم ووضعه من نفسه وعدم تسوره للعلم، لأن العلم العلماء يعطيك الأدب قبل أن يعطيك العلم، يعطيك الأدب. العلم ما يأخذ فقط من الشيخ، ما يصبه صبا، إنما يعطيك الأدب وكيفية التعامل. أنا قصدي من هذا، أنا أكرر دائما أن من معرفة غرض الفقه وتخريج الفقه أن يعرف المرء قدره ودرجته ومنزلته فيه. ولذلك من خرج فقها وهو ليس أهلا حرام عليه ذلك، فهو أحد الكاذبين، فليتبوأ مقعده من النار، فقد أخطأ وإن أصاب. إذا مسألة خطيرة جدا، والإنسان يخاف الله عز وجل فيها. متى يكون مباحا؟ يكون مباحا بعد ذلك كما ذكر أهل العلم، إذا كان الغرض منه مباح كالتفقه كتوليد الخلاف ونحو ذلك، فإنه يكون حينئذ مباحا بشرطه طبعا. المسألة الثالثة معنا، وهي مسألة مهمة جدا، أرجو أن تفهموها وهي مهمة: ما هو أنواع التخريج؟ نقول إن التخريج الفقهي وليس التقعيد الأصولي، إن التخريج الفقهي ثلاثة أنواع: تخريج لفروع من أصول، وتخريج لفروع على أصول، وتخريج لفروع من فروع. أعيد لمن لم يستطع الكتابة: تخريج فروع من أصول، من ابتدائية هنا، أي يبتدأ في النظر في الأصول، وتخريج فروع على، أي بواسطة أصول، وتخريج فروع من فروع أو على فروع. الأمر هذا سهل. الثاني، نبدأ بالأول من هذه الأمور وهو التخريج من الأصول. ما المراد بالتخريج من الأصول؟ أي أنك تنظر في أصول الأدلة من الكتاب والسنة وهو النص، ثم تستخرج منه حكمة، تستخرج منه حكمة، تستخرج من النص من الكتاب والسنة. هذا يسمى تخريج من إيش؟ الأصول، وليس على الأصول، من الأصول. ستأتكلم الآن في أصول الشافعية في التخريج من الأصول بعد قليل إن شاء الله. التخريج من الأصول عندنا عندما نقول تخريج النص، وعندنا سيسمى التخريج من النص. تخريج النص عند الفقهاء، لا أتكلم عن تخريج النص عند المحدثين وهو من رواه والحكم عليه، الذي ألف فيه جماعة ممن ألف فيه مثلا الغماري التفريج أو أصول التفريج، ماذا كذا في أصول التخريج، وألف الشيخ بكر مثلا التحصيل في التخريج، وألف كثير في حكم تخريج الحديث، هذا لا ننظر له، أنا أتكلم عند الفقهاء. تخريج النص عند الفقهاء معناه توجيهه، والتخريج من النص الذي هو التخريج نتكلم عنه، التخريج هنا تخريج من الأصول، استخراج الحكم من النص الشرعي، استخراج الحكم من النص الشرعي. واضح معي؟ أن أول أنواع التخريج ماذا يسمى؟ التخريج إيش؟ الشيخ الذي ينظر إلي من، لا الذي خلفك، من ولا على ولا في ولا من، من النص. ما معنى التخريج من النص؟ استخراج الحكم من النص الشرعي، استخراج الحكم من النص الشرعي. كيف يكون استخراج الحكم من النص الشرعي؟ عندنا لأن أبو نستعجل، طيب عندنا ابن عباس رضي الله عنه قال إن كتاب الله عز وجل 4 أنواع. نوع يعرفه الناس بكلامهم، كل الناس أي عربي إذا قال الحمد لله يعرف أن الحمد له معنى الثناء على الله عز وجل والشكر على نعمائه سبحانه وتعالى، هذا معنى الكل يعرفه. العالمين جمع عالم، كل الناس يعرفونه، المتعلم والأمي والصغير والكبير، هذا يعرفه الناس بكلامهم. ونوع لا يعرف إلا بكلام العرب وغريبهم، مثل ابن عباس لما قال إني كنت لا أعرف معنى قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم عندي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها قبل أي شققتها، فعلمت أن فاطر معناه شاق، كانتا رتقا ففتحناهما، فدل على أنه شق السماء عن الأرض سبحانه وتعالى. قال والنوع الثاني لا يعلمه إلا أهل العلم، هذا هو حديثنا الذي هو استخراج النص، استخراج الحكم من النص، يعرفه العلماء بواسطة القواعد التي سنشير لها بعد قليل في الاستخراج على الأصول. ولذلك في قول الله عز وجل في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. الصحيح أن علامات الوقف توقيفية، توقيفية، وعليه عامة أهل العلم، وكل واحد من الاختلاف في علامات الوقف هي من القراءات، تدخل في القراءات تدخل في الأحرف السبعة، قرر جماعة من محققي أهل العلم كأبي شامة والشيخ تقي الدين وغيرهم. وعلى ذلك فنقول إن في كتاب الله عز وجل حرفان وكلا الحرفين صحيح، فالوقف صحيح والوصل صحيح، فعلى الوصل المعنى صحيح، منه آيات محكمات وأخرى لا يعلم تأويلهن إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويلها، وهذا معنى صحيح، لذلك قاله ابن عباس. وعلى الوقف المعنى الصحيح هو النوع الرابع، فإن هناك آيات في كتاب الله عز وجل اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها لا يعلمها أحد، مثل ألف لام ميم، وإن كنا نعلم أن حروف مقطعة أتى بها لغرض سبحانه وتعالى وهو محاجة العربي أن يأتوا بمثل هذا القرآن المكون من هذه الحروف، لكن ليس لها معنى نعلمه، هذه التركيب بعينها. طيب كذلك استخراج الأحكام، استخراج الأحكام هناك نص كل يعرفه، الزاني والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا لا شك فيه لا نزاع فيه، وهناك نص يحتاج إلى استنباط ويحتاج إلى استثمار ويحتاج إلى بذل جهد، ويختلف الفقهاء في معرفتها بناء على علمهم بالقواعد الأصولية. وهناك نوع منه دقيق جدا وهو الاستدلال بالأمور الإشارية مثلا، والاستدلال بالدلائل الإشارية دقيق جدا وليس لأحد الناس، بعض الناس يتوسع في الدلائل الإشارية والتفسير الإشاري مثل من ألف في التفسير الإشاري، بعضهم يصيب بعضهم يخطئ، وممن توسع كأبي عبد الرحمن السلمي في تفسيره وغيره، ولكن هناك تفسير إشاري مقبول. من التفسير الإشاري فقها استدلال ابن عباس رضي الله عنه على أن أقل الحمل 6 أشهر، من جابها؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحول كم؟ الحولين كم؟ 24 شهر. إذا كان الحمل والفصال وهو الرضاع 30 والرضاعة 24، يبقى الحمل كم؟ 6 أشهر. إذن أقل الحمل 6 أشهر، هذا استدلال إشاري لا نصي، لكن استدلال إشاري الفقهي صعب ليس لأحد الناس، ولذلك ظل فيه الباطنية حينما استدلوا بالاستدلال الإشاري، وظل فيه كثير من الناس، فهو له شروطه وله قيوده الدقيقة جدا جدا جدا، لكن هناك أمر أسهل منه مثل المفاهيم والمنطوق وفحوى الخطاب وغير ذلك من الأمور. إذن هذا الأمر الثاني وهو الاستنباط من الأحكام الشرعية وهو الأخذ من النص. إذن التخريج من النص أو التخريج من الأصل هو الاستنباط من الأحكام، سواء كانت الدلائل عليها دلائل نصية وهو ما لا يقبل التأويل، أو كانت الدلائل تقبل التأويل وهو كدلالة الظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز والمفاهيم والمنطوق والمفهوم وحمل المطلق على المقيد وغير ذلك. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة جدا 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 أشغلت الفقهاء، وسأتكلم عنها فقط عند الشافعية. الشافعي قال كلمة، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه الكلمة مشهورة جدا عن الشافعي، ألف فيها بعضهم كتابا سماه بيان قول الإمام المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذه ابن السبكي ومطبوع ضمن فتاوي. هذه المسألة ألا تحتمل أنني أنا زيد من الناس إذا رأيت حديثا صحيحا، إذا رأيت حديثا صحيحا فأقول إن هذا الحديث يدل على هذه الدلالة، إذن هذا الدلالة هو قول الشافعي، هل يصح ذلك أم لا؟ وضحت الفكرة؟ هل يصح لمن خرج من النص، انظر هنا، هل يصح لمن خرج من النص أو من الأصول أن ينسب هذا التخريج لمذهب الشافعي فيقول هو مذهب الشافعي لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ واضحة المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة. واضحة؟ يعني من استنبط حكما بدلالة النص أو بدلالة الأخرى، بدلالة صحيحة وكان رجل متأهل وأكرر عليها وفهمه دقيق وصحيح، هل يصح أن ينسبه مذهبا للشافعي أم لا؟ هذه المسألة طال الجدل فيها وأفردت فيها مؤلفات، ممن تكلم عنها ابن السبكي في رسالة قلت عنها قبل قليل، وتكلم عنها الحافظ ولي الله العراقي من فقهاء الشافعية المعروفين صاحب الفتاوى وغيره وله ترجيحاته في المذهب في كتاب له اسمه الأجوبة المرضية، وتكلم عنها ابن حجر في فتح الباري العسقلاني، وتكلم عنها ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى. وللشافعية فيها أربعة طرق في فهم كلام الشافعي هذا. الطريق الأول، منهم من يقول إن كلام الشافعي على إطلاقه، بمعنى أنه إذا وجد حديث وخرج منه حكم، حديث صحيح طبعا وخرج منه حكم وكان التخريج بطريق على أصول الشافعي بحيث ترتيب الأدلة وكيفية الاستنباط وفحوى الخطاب، طبعا عندنا فحوى الخطاب الشافعي رحمه الله تعالى لم يشرحها في الاصطلاح، سماها قياسا وسماها القياس الجلي، المتأخر ليس من قياس، سمونها فحوى خطاب. ابن حزم لأنه ينكر الاستدلال بالقياس ماذا فعل؟ قال كل شيء قياس أرده. قيل لابن حزم قال ما تقول في القياس الجلي الذي يسميه قياس الشافعي قياس جلي؟ نحن لا نسميه قياس جلي، المتأخر كله ليس من قياس جلي، يسمونه فحوى خطاب. قال فما تقول في القياس الجلي وهو فحوى الخطاب؟ قال أرده، ولو لم يرد دليل آخر غير قول الله عز وجل فلا تقل لهم أف لقلت بجواز الضرب. كانوا يقال إن هذا تشنيع على الشافعي، طبع كتاب مؤخرا وهو مختصر إبطال القياس للذهبي أثبت هذا الكلام عن ابن حزم، أنا قلت مكتوب على ابن حزم يعني نقله ابن الذهبي عنه. فابن حزم أراد أن يقول كل شيء يسمى قياسا أرده، ولأن الشافعي سمى فحوى الخطاب قياسا رده. لو أن الشافعي جزاه الله خير ريحنا وما قال إنه قياس لا أثبته ابن حزم، ابن حزم أراد أن يضرب رأيه، مع أن ابن حزم في الحقيقة يعمل القياس بل يرى حجية قياس الأصولي، القياس المنطقي يسمونه القياس الأصولي أو العقلي المقدمتين الكبرى والصغرى والنتيجة، مع أنه أضعف من كثير من صور القياس الفقهي. فكيف تحج تقول إنه قطعي الدلالة ولا تعمل القياس المعنوي والعلل وصاحب المعاني والعلل في الفقه؟ ففي تناقض، وحتى التطبيق استخرج بعض الباحثين المعاصرين بعض المسائل أعمل فيها ابن حزم القياس ولكن لم يسميه قياسا سماه بغيره، بعض في رسالة ماجستير أو دكتوراه في مصر متعلقة بهذا الموضوع. طيب، نعود لمسألتنا. إذا من استنبط هل يصح له أن ينسبه؟ بعض الناس يقول نعم، هذا رأي عند بعض الشافعية، وممن رأى هذا الرأي النووي رحمه الله تعالى، ولذلك النووي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي. ولما جاء في مسألة انتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور جاء النووي رحمه الله تعالى فقال قد صح فيه حديثان في صحيح مسلم لا مطعن فيهما، حديث بريدة وحديث جابر، فالراجح عندنا مذهبا لقول الشافعي إذا صح الحديث مذهبي أن الوضوء ينتقض من أكل لحم الجزور. لماذا قال حديثان في صحيح مسلم لا معارض لهما؟ وقد ثبت أن هذين الحديثين، كلام النووي رحمة الله عليه، وقد ثبت أن هذين الحديثين متأخران عن حديث النسخ، نسخ الوضوء مما دخل واكتفى بما خرج فقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأ من لحم الغنم في حديث واحد، دل على أنها بعده. فذلك النووي يقول الراجح ذلك، ذكر ذلك في المجموع وهو من أول كتبه تقديما، لأنه يرى هذا المسلك. المسلك الثاني من يقول لا، كل حديث لم يعمله الشافعي إذن لو استخرج منه حكم لا ينسب للشافعي مطلقا، وهذا مسلك ثان عند بعض الشافعي. خلنا نذكر المسالك الأربعة. المسلك الثالث وهي طريقة ولي الله العراقي رحمة الله عليه، قال نقول إن الحديث ننسب الحكم المستخرج منه مذهبا للشافعي بشرط أن نعلم أن الحديث، أو بشرطين، الشرط الأول اللي قلنا قبل قليل أن يكون صحيحا وكان الاستنباط على أصول وقواعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والشرط الثاني أن نعلم أن هذا الحديث لم يصل للشافعي، لم يصل للشافعي أو لم يصل له بإسناد صحيح كان يضعفه فثبت صحته بعد ذلك. منين أخذ الشافعي، منين أخذ ولي الله العراقي عليه رحمة الله هذا الكلام؟ قال لأن الشافعي قال لأحمد أنت أعلم مني بالحديث، فإذا صح الحديث عندك فأخبرني لآخذ به، هو لم يأخذ به قبل، فقال إن يقول لأحمد إذا صح الحديث، فإذا صح الحديث وبعد ذلك علمنا بصحته فإن الشافعي إذن يقول به. طبعا أصحاب القول الأول وهم عامة الناس يقول لا، نقول إن الشافعي كان عالما بالحديث ضعفه ربما لعلة خفيت عن غيره. الطريقة الرابعة لبعض أهل العلم، عفوا أنا قلت إن قبل قليل هذا رأي ولي الله العراقي، لا، الذي قبل قليل هو رأي ابن حجر، ترجيح ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، هذا ترجيح ابن حجر باب الضبط في الأقوال، ولكن لا ينقل عني شيء في غير محله. ولي الله العراقي يرى أنه أوسع من ابن حجر، يرى أن الحديث قاله في الأجوبة المرضية، قال إن الحديث إذا كان، إن الحديث إذا كان لم يعلم بنسخه، شوف لم يقيده بعدم علم الشافعي بصحته وتضعيف الشافعي، لم يعلم بنسخه ولم يوجد قول بنسخه، لأن لو قيل بنسخه ربما الشافعي يرى نسخه، لم يعني جزم بأنه غير منسوخ، فإنه حينئذ ننسبه قولا للشافعي، مثل النووي رحمه الله تعالى حينما قال جزمنا بأن هذا الحديث حديث بريدة وجابر لم ينسخ، فذلك ننسبه مذهبا للشافعي. هذا طريقة ولي الله العراقي في تقرير كلمة الشافعي. عندنا مسألة أخيرة أضرب مثالا هنا من أصحاب الوجوه، الشعر النووي من أصحاب الترجيح في المذهب والتنقيح والتصحيح عليه رحمة الله، من أصحاب الوجوه في المذهب البغوي، ولي الله البغوي صاحب التهذيب عليه رحمة الله. هذا البغوي رحمة الله عليه خرج وجها في مذهب الشافعي لم يقل به. الشافعي كان يرى أن رفع اليدين في الصلاة بالتكبير في ثلاثة مواضع، الموضع الأول عند التكبير، والموضع الثاني عند الهوي للركوع عند الرفع منه، لأن هذه المواضع الثلاثة جاءت في حديث ابن عمر بس. هناك موضع رابع جاء في حديث أبي حميد الساعدي ومن حديث علي وغيره، وهو رفع اليدين بالتكبير بعد إيش؟ بعد الرفع من التشهد الأول، يجب أن نقول التشهد الأول للركعة الثالثة. يقول البغوي من لا شك أنه من أصحاب الوجوه العلماء الكبار، صاحب الفتاوى طبعت فتاويه مؤخرا بحمد الله، وصاحب التهذيب، وهذا كتاب التهذيب من الكتب المهمة، سم أبشر بإذن الله عز وجل. عندي سؤالان سأجيب عنهما بعد قليل، الآن سأجيب عنها بس أنتهي هذه الجزئية قبل أن أنتهي من التخريج على الأصول. عندنا مسألة، نعم جاء البغوي فقال وقد صح الحديث فيكون مذهبا للشافعي، فقد صح الحديث فيكون فجعله وجها في مذهب الشافعية من باب التخريج إيش من على من ولا على من إيش الأصول وهو النص. والذي قال ذلك ليس أحد الناس، فأنا أذكر لك أئمة البغوي، نذكر النووي، ما أخرج أنا ليس لي الحق التخريج ولا أنت، وإنما نذكر من أصحاب الوجوه. أنا أركز على هذا أيها الإخوة، لا تقول أنت أكثر علي الكلام، يجب عليك أن تخاف الله عز وجل في العلم. أنا أعرف رجلا يقول لي والله لقد وددت أن أدفع 100,000 وتمحى تلك الكلمة التي قلتها، تمحى لأن الآن علمت أن تلك الكلمة خطأ لما كبر بعد 10 أو 15 سنة، لأنها من قول في دين الله عز وجل بغير أخطأ فيها، فانتبه أن تسأل يوم القيامة عن كلمة قلتها في دين الله عز وجل. إن الرجل يقول كلمة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، من أعظم الكلام الكلام في دين الله. إياك إياك أن تتكلم في دين الله بغير علم، إياك إياك. بذلك نكون قد انتهينا من مسألة، النوع الأول من أنواع التخريج هو التخريج الأصول على سبيل الإجازة. هنا مسألة تتعلق بالسؤال الثاني، تتعلق بالتخريج على الأصول، سأذكره بعد قليل، وإنما سأجيب عن السؤال الأول هذا في الأخير وهذا في الأخير. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهو أو أخونا هنا يقول إنه أعلم أنه لا اجتهاد مع النص، ولكن ما الحجة في الوضوء من لحم الجزور؟ طبعا النص واضح جدا، ومن مفاريد مذهب أحمد، ووجه عند الشافعية انتصر له ورجحه وجعله هو المذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى، أنه يتوضأ من لحم الجزور. كثير من أهل العلم رأى أن الحديث الوارد في هذا الباب إنما هو متأول، فبعضهم تأوله بأنه منسوخ بما جاء من حديث ابن عباس أن آخر الأمرين كان الوضوء مما خرج دون الوضوء مما دخل، وقال إن هذا متعلق بما دخل، فتأول رحمه الله تعالى. طبعا في باب الحجاج والمناقضة ردوا عليه مثل ما ذكرت لكم عن النووي، قال إنه آخر الحديث يدل على أن هذا بعد النسخ. من أهل العلم من قال إن المراد بالوضوء هنا هو غسل اليدين، وقد كان من لفظ اليهود الوضوء بمعنى الغسل، ولذلك حمل عليه الحديث الذي عند أبي داود، وإن كان في إسناده من قال إن صح الحديث أنه أمر بالوضوء بعد الطعام بعد الأكل، فيحمل على غسل اليدين، أن الوضوء هنا بمعنى غسل اليدين. نعم، الوضوء يقولون يعني قد يكون لا الوضوء اللغوي ما أظن، لكن نقول قالوا إنه باستخدام اليهود كذا ذكروا، أنا ناقل ولست محقق في المسألة، لكن ذكروا أنه كان اليهود يستخدمون الوضوء بمعنى غسل اليد فيكون معه، لأن كلمة الوضوء نقلت شرعا لهذا المصطلح. ولذلك يقول إن اشتراط الترتيب في قول الجمهور ما عدا المالكية لا يرون اشتراط الترتيب، لما قالوا لأن غسل الأعضاء لا يسمى وضوءا إلا كان على هذه الهيئة، فلا بد من الاتصال فيه، فاستدلوا بأن كلمة الوضوء تدل عليه بخلاف الغسل، فإن الغسل مأخوذة من الغسل وهو الإسالة، فلا يشترط فيه الترتيب ولا عفوا لا يشترط فيه الموالاة ولا الترتيب، لأن لو قدمت عضوا على عضو سمى غسلا، ولو غسلت عضوا ثم غسلت عضوا بعده بفترة طويلة فإنه أيضا لا يسمى، فإنه يسمى غسلا فيؤخذ منه المصدر وهو الغسل. إذن أهل العلم هؤلاء الذين لا يرون الوضوء من لحم الجزور لا شك أنهم متأولون، وهناك تأويلات أخرى غير ذلك، وهذا التأويل من التأويل السائغ المقبول، وقد وجد من الصحابة رضوان الله عليهم من رأى عدم الوضوء من لحم الجزور، إما لعدم بلوغه الحديث أو غير ذلك. ولذلك لما قيل لأحمد أو أصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الجزور قال نعم، ألا أصلي خلف الشافعي ومالك؟ فيصلى خلف الصلاة. هناك خلاف ملغي معارض للنص، مثل ما ذكرنا قبل إنما الماء من الماء ثبت نسخه، ولذلك قيل أن أصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء قال لا تعاد الصلاة بعده. نعم، نأتي للنوع الثاني من التخريج وعندنا النوازل، ما بقي إلا نصف ساعة. طيب، نأتي للمسألة الثانية، استعجل، مع التخريج من على الأصول مهم أهم، والتخريج على الفروع أهم أو أكثر. التخريج على الأصول، ما المراد بالتخريج على الأصول؟ المراد بالتخريج على الأصول أي الأخذ من القواعد الأصولية والقواعد الفروعية وهي القواعد الفقهية، وهذا جواب السؤال الذي معي. وما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفروعية؟ أبسط جملة للتفريق بينهما أن نقول إن القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم، وأما القاعدة الفقهية فهي التي يستنبط منها الحكم. مثال ذلك، الصلاة واجبة، دليلها أن الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة. انظر، أتينا بقاعدة أصولية، الأمر للوجوب، بواسطة هذه القاعدة استنبطنا الحكم بواسطتها ليس منها. الأمر الوجوب لا يدل على كذا بس من غير الدليل الآخر الدليل الشرعي، الأمر الوجوب لا يدل على أن الصلاة واجبة إلا إذا أعملتها مع قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دل على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، الأمر للوجوب. هنا بواسطتها. إذن القاعدة الأصولية وحدها لا تدل على الحكم إلا إذا قارنتها بدليل شرعي من الأدلة المعروفة. عندنا قاعدة أصولية استصحاب الأصل. طب استصحاب الأصل ما أدري وش الأصل. الأصول مئة أصل بل ألوف الأصول. فالأصل في الأشياء الإباحة على قول الجمهور وقيل التحريم. الأصل في الأطعمة الإباحة وقيل التحريم. الأصل في اللحوم التحريم وقيل الإباحة. الأصل في الأبضاع التحريم مطلقا. ولذلك من دخل بلدة أو ما نقول بلدة لأن العدد الكبير يختلف فيه على الخلاف. طبعا هو مشكلة العدد كم، قيل النصف وقيل الكثير. أنا علم من عرف أن في بيت أخت له من الرضاعة، في بيت خمس بنات أو ست، واحدة منهم أخت من الرضاعة، لكن أيهم لا يعلم، حرم عليه الجميع لأن الأصل في الأبضاع وهو الفروج التحريم. فنمسك بالأصل، هذا يسمى الاستمساك بدليل البراءة الأصلية. الأصل في كذا، الأصل في مأكول البحر الإباحة، حتى يأتينا دليل ناقل قوي. يأتي واحد ويقول لأن له نابا، نقول الناب لا يعارض الأصل، والناب محمول على السباع لأن تثمة الحديث السباع، فنبقي على الأصل وهو الإباحة وهكذا. إذن أشياء كثيرة تتعلق بالأصل. إذن قاعدة الاستمساك بالأصل أو دليل البراءة الأصلية، هذا الدليل بنفسه لا يؤخذ من الحكم إلا إذا نزلته على دليل آخر وهكذا. الأمر للتكرار، أن القضاء يحاكي الأداء، كل هذه قواعد أصولية. لكن القضاء يحاكي الأداء في إيش؟ متى يكون القضاء ومتى يكون لا قضاء؟ إذن هذه مسألة أخرى. طبعا القضاء يحاكي الأداء قاعدة أصولية فقهية، وهناك قواعد تجعل خطين أصولية وفقهية، وقد جمعت في رسالة دكتوراه لأحد الطلاب في الجامعة الإسلامية، وهو موضوع مهم جدا. القواعد الأصولية الفقهية معا، في قواعد تصلح على خطين، هناك قواعد لا فقط أصولية، وهناك قواعد فقط فقهية. من أمثلة القواعد الفقهية عندما نقول مثلا على سبيل المثال، إن المعسور مثلا، أعطنا أي قاعدة مشهورة، المعسور لا يسقط بالميسور مثلا، أو نقول لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، احتاج شخص ليدفع غصة بشرب خمر، يدفع الغصة، لا نقول للعطش لأن الخمر تزيد العطش، وإنما كان على مائدة وجاءته غصة فإن لم يدفعها هلك. فنقول أين دليل في كتاب الله عز وجل أو في السنة أنه يجوز شرب الخمر دفع الغصة؟ لا يوجد. لكن لأن الله عز وجل يقول لا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية عندنا أن الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله، وإنما يزال بما هو دونه. وعرفنا درجات الأحكام التي بنى عليها ابن العز بن عبد السلام كتابه المشهور في قواعد الأحكام، وله كتاب آخر في درجات الأحكام. من أدق الفقه معرفة درجات الأحكام، ليقدم الأعلى على الأدنى، وهذا من دقيق الفقه. ما الذي يقدم الآن؟ الطلاب ماذا يفعلون؟ يقرؤون المصالح والمفاسد والضرر يزال وتعارض المصالح والمفاسد، ثم يأتيك المسألة الفلانية يقول يا شيخ للمصلحة تجوز، للمصلحة تجوز. من أنت لتقدر المصلحة؟ طبعا المصلحة يقدرها ثلاثة فقها. هناك شخص يقدر المصلحة لنفسه، مثل أعرابي، الرجل العربي جل وعلا قال هلكت، قال ما فعلت؟ قال وقعت على أهلي، حديث الصحيحين. فقال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. ما قال الرسول كيف؟ فهنا هو الذي قدر المصلحة لنفسه لأنها متعلقة بذاته وبأسرته، فهو الذي يقدرها. نوع ثاني إنما يقدرها أهل العلم فقط دون من عداهم. نوع ثالث إنما يقدره ولي الأمر. وذلك نحن نقول إن السياسة الشرعية هي التصرفات الولائية الخاصة بولي الأمر المبنية على المصلحة. ففي أشياء الذي قد، طبعا أنا أرى مصلحة في شيء أنت لا ترى، فهنا يكون جعل التصرفات ولائية خاصة بولي الأمر. إذن ثلاثة أشياء، فليس لكل أحد يقدر المصلحة، هناك أشياء خاصة بك وهناك للمفتي. ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا النوع الثاني، وإلى أولي الأمر منهم، يشمل الرد للفقهاء في مسائل المتعلقة بهم، والمسائل ترد إلى ولي الأمر في المسألة المتعلقة به. فهنا ولي الأمر، هنا قال مجاهد أولو الأمر يقصد في هذه الآية هم العلماء والأمراء، وأما في الآية الأخرى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن المراد فيها في قول عامة أهل العلم إنما هم الأمراء، لأن الطاعة هنا المفتي ليس له طاعة، وإنما يكون له تفقه وتعلم وسؤال، فيكون باب التقليد. الفقهاء ما يسمون الطاعة. ابن أبي العز الحنفي ألف كتاب سماه الاتباع ولم يقل الطاعة. هناك فرق بين الطاعة والاتباع، والطاعة والتقليد، والطاعة والسمع وهكذا. هذه مصطلحات، معرفة الفروقات اللغوية فيها مهمة. طيب، إذن عرفنا التخريج على الأصول بنوعيها، التخريج على القواعد الأصولية والتخريج على القواعد الفقهية، وسأذكر لو ذكرنا أمثلة بعد قبل قليل. طيب، عندنا مسألة هنا، نوع ثالث من التخريج على الأصول يسمى التخريج على القواعد المقاصدية. التخريج على القواعد المقاصدية يعني مقاصد، وهناك مذاهب تتوسع في إعمال المقاصد على اختلاف بينهم في كيفية إعمال المقاصد. أوسع المذاهب في إعمال المقاصد مذهبان، ثم مذهب ثم مذهب. أوسع المذاهب في إعمال المقاصد المالكية والحنابلة، هم من أوسع المذاهب في الرواية الثانية، يعملون المقاصد، الحنابلة هم متوسطان، يعملون المقاصد إعمالا واسعا، لكن يختلفون في طريقة الإعمال، مثل قضية الحاجة ومثل قضية سد الذراع، فيها قواعد دقيقة في التفريق بينهما. ثم يليهما في إعمال المقاصد الشافعية، فهم أقل إعمالا لكنهم لا يلغونها. ثم أقل المذاهب إعمالا لا يلغونها، ما في مذهب يلغي إعمال المقاصد مطلقا، ولا يوجد هناك مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة لا يعمل بالظاهر، كلهم يعملون بالظاهر في أحيان أقل وبعضهم أكثر، وكلهم يعملون بالمقاصد لكن بعضهم أكثر من بعض. فلا نقول مثلا إن مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه لا يعملون بالظاهر، صحيح، ارجع لي الموسوعات الشاملة وقل هذا استدلال ظاهري، تجد كلمة هم يستدلون يقولون هذا استدلال ظاهري، أحيانا تنقفل أمامك فيكونون ظاهرية، ينقفل أمامك التعليل والمعاني فيكون ظاهري، أقف عند الظاهر. ففي كل المذاهب الاستدلال، لكن يغلب على مذهب استدلال أكثر من آخر، لكن الشافعية أقل. هذا الاستدلال بالمقاصد هو الذي من أحسن من ألف فيه عند المالك عند الشافعية العز بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام، وهذا كتاب أبدع فيه. والحقيقة قال بعض الشافعية إنه أتى بشيء لا يعرف عند أصحابنا من التوسع في المقاصد، أتى، لكن الحقيقة هذا أصل عند الشافعية التوسع. فإذا قلت لكم إن الأعمال الشكلية مطلقا غير صحيح، هذا من جهة. هذا القواعد لابن الملقن، عفوا للعز عبد السلام، له حاشية جميلة جدا طبعت لابن الملقن، طبعت مؤخرا في مجلد واحد، وهي نفيسة جدا تدل على فهمه عليه رحمة الله وذكائه وحدة دقة فهمه. طيب، التخريج على الأصول، أريد أن تعرفوا مسألة، أنه إنما يفعلها فطاحل العلماء، هم العلماء، فطاحل العلماء. يقول الشهاب القرافي، وهذا من أذكياء العالم، أنا معجب بهذا الرجل شهاب القرافي، وسمي قرافيا لماذا؟ لأنه كان إذا جاء لدرس شيخه يأتي من جهة المقبرة، وأهل مصر يسمون المقبرة قرافة، فافتقده شيخه فقال أين القرافي الذي يأتي من جهة القرافة، فسمي قرافيا. هذا الرجل ذكي، أنا أحب هذا الرجل، وهو ذكي جدا جدا جدا، يعني أبدع في تأليف فنون لم يسبق لها، الفروق له لم يسبق له، لأنه فروق بين القواعد وليس فروقا بين المسائل. الكرابيسي والسامري والجرجاني من الشافعية، والبكري أيضا من الشافعية، إحنا ما تكلم، نسينا نتكلم بالأمس عن كتب الفروق والاستثناءات، هؤلاء يتكلمون عن الفروق بين المسائل، والجويني أبو محمد في الجمع والفرق، القرافي يتكلم عن الفروق بين القواعد، هذا فن دقيق جدا 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 جدا، أبدع فيه. هو مثل ابن رجب رحمه الله تعالى، حينما أبدع في كتاب القواعد، أبدع هذان الرجلان في تأليف كتب لم يسبق إليها. القرافي ماذا يقول في الفروق لما ذكر كلمة التخريج؟ كم باقي من الوقت؟ كم
باقي؟ يعني على 11 نخلص إن شاء الله. موضوع الشهادات عندهم صلى الله عليه وسلم الشهادات
يعني قبل 11،
لا 11 نبدأ نوزع بسرعة، يعتقد 10 دقائق إن شاء الله.
القرافي ماذا يقول عن التخريج على الأصول؟ يقول هو دأب فحول العلماء دون الضعفة من الفقهاء، دون الضعفة من الفقهاء. هذا كلام خطير جدا، يقول هذا ليس لأي أحد، وإنما هو الفحول العلماء المتمكنون. ولذلك قيل عن بعض كبار العلماء إنه أخطأ في تخريجه على الأصول. يقولون إن ابن بشير المالكي صاحب كتاب التنبيه طبع أوله، يقولون إن ما يخرجه أن كتابه غير معتمد اللي هو التنبيه. لماذا؟ ذكر ذلك ابن دقيق العيد ونقل عنه في ابن فرحون في تراجم الحنفية لباج المذهب، قال إن تخريج ابن بشير لا يعتبر. أو لماذا؟ قالوا لأنه يخرج على الأصول مباشرة، لأنه يخرج على الأصول ولم يكن ضابطا لهذا الفن، فذلك لم يعتمدوا كلامه. هذا واحد. جاء المازري أيضا وتكلم عن اللخمي في التبصرة. شوف اللخمي قلت لكم من أكثر الناس تخريجا، وقال إن اللخمي أخطأ في هذه المسألة، قال لأنه خرج على الأصول ولم تكن الأصول فنه. اللخمي صاحب التبصرة من أكبر علماء المالكية في القرن الخامس الهجري، يقول إنه أخطأ لأنه لم يحسن معرفة الأصول. إن شاء الله ما ضمن وقت مدينة نتكلم عن اشتراط معرفة الأصول كيف يكون. إذن المسألة يعني خطيرة، قضية التخريج على الأصول. والآن وأكرر واقعنا المؤسف، يأتيك الرجل وقد جعل يده متكئا على أريكته وإحدى رجليه على الأخرى، وأمامه استكانة الشاهي يشرب الشاي، ويقول هذه تجوز لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وما يعرف كلام العلماء ولا خلافهم، وقد قال قتادة لمن لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه، ولا ينظر ما قيل في توجيه الحديث ونظره، ولربما قال إن القاعدة الفقهية وخاصة المقاصدية وهي أصعب القواعد، القواعد المقاصدية ذلك أفردتها بالبحث لأنها أصعب القواعد الفقهية، يخرج على قواعد مقاصدية فيعطل أحكاما شرعية. جاء من الناس من يقول الآن نعطل الحدود. ليش؟ هناك مصلحة في تعطيل الحدود، لأن قطع اليد وقطع الرأس، يعني لو ننتشر في الإعلام أن المسلمين يقطعون هذا بشاعة. طيب الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يقول ابن عمر رضي الله عنه في البخاري لا يأتي إن رجل فيقول لا نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنها في كتاب الله، اللي هي قول الله عز وجل الشيخ، طبعا نسخت تلاوة لا حكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة. لقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم، جلد 4 مرات كما في الصحيح، وجلد أبو بكر وجلد عمر فجلد رضي الله عنه. إذن هو أمر مجمع عليه. تقول هذا وحشي، يجعلون مثل هؤلاء الوحشيين. نقول لا، هذه المصلحة ملغاة وباطلة، وقد قيلت للأسف في زماننا من الناس توفوا قبل زماننا بقليل. نقول هذا أنت لا تعرف التخريج، ما تعرف الدين، ما تعرف أصول الدين. أنت عرفت النصوص ورميت بها عرض الحائط بحجة قاعدة مصلحية جزئية لا كلية بعد. إذن هنا المسألة مهمة جدا في قضية ليس لكل أحد التخريج على القواعد المقاصدية ولا القواعد الفقهية ولا القواعد الأصولية، فالمسألة خطيرة جدا، ويجب فيها ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف منه سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة بعد ذلك، أين نجد كتب التخريج هذه؟ بس بسرعة أذكرها لكي نعرف. كتب التخريج توجد في تقريبا 3 مواضع أو 4. الموضع الأول في كتب الفقه، تجد التخريج في كتب الفقه، وقلنا أصحاب الوجوه اللي عددناهم بالأمس، قلنا أصحاب الطبقة الثالثة أو قبل أمس، قلنا أصحاب التخريج والنقل، لأن كلمة النقل عند بعض الفقهاء بمثابة التخريج. أصحاب التخريج هؤلاء النقل يعني نقل حكم من فرع إلى فرع، تجد عندهم كثير من كتب التخريج، ولذلك قلت لكم مهم جدا أن تقرأ كتب تلك الطبقة. من أهم كتب فقهاء المسلمين عموما كتب فقهاء الشافعية في القرن الرابع والخامس وبعض السادس مثل الجويني وغيره، تجد فيها تخريجا فقهيا مبنيا على أصول، مبني على أصول. ثم تأتي للجويني فتجده يميز ويزين ويبين التخريج الصواب من الخطأ، كلام يعني علماء صحيح. ثم بعد ذلك العلماء بعد ذلك أصبحوا فقط نقل وترجيح وتصحيح وبناء فقط لنوازل، لكن التخريج كان في ذلك الوقت. ترى كتبا يعني علماء فطاحل، يعني تقرأ في الحاول الماوردي ترى كتابا من أعجب الكتب يكسبك الملكة. تقرأ في يعني الكتب التي وجدت في ذلك المرحلة، حتى بعض الصغائر مثل كتاب اللي قلنا بالأمس لأبي العباس بن القاص، كتاب تقرأه مع أنه صغير حجما إلا أنه رائع جدا، فيه نفس الفقه والتخريج الفقهي. إذن النوع الأول من كتب التخريج اللي تجد فيها كتب التخريج الفقهي كتب الفقه، هذا واحد. النوع الثاني من الكتب كتب الأصول، لكن للأسف قليلة، التي تعنى بالتخريج. بعض شروح المنهاج فيها تخريج، يعنى بالتخريج والأمثلة، ولكن أغلب كتب الأصول يعنى بذكر الأحكام الأصولية دون التخريج. ولذلك قلت لكم أمس الغزالي يقول لا نذكر الفروع عندما نذكر أصولا فقط. النوع الثالث من الكتب التي يوجد فيها كتب التخريج أن بعض من العلماء أفرد كتبا مفردة في التخريج الفقهي، ومنهم على طريقة الشافعية الزنجاني وقد طبع قديما، ويعاد طبعه وما زال محققه حيا، ومنهم أيضا الإسنوي في كتابه الكوكب الدري، لا في كتاب التمهيد، الكوكب الدري في على القواعد اللغوية، لا في كتابه التمهيد، في كتابه التمهيد. نعم. النوع الرابع أو المرجع الرابع الذي تجد فيه مسائل التخريج على الأصول والتخريج على الفروع، وهذا كتاب مهم جدا للمتفقه الذي يريد الفقه، مهم أن يرجع لهذا النوع من الكتب، الذي يريد أن يكتسب الملكة الفقهية بعدما تدرج في العلم، فبدأ أولا بضبط المذهب الذي يريد أن يقرأ فيه، ثم يقرأ الفتاوى التي كتبت، كيف بدأوا ينظرون في النوازل، وهي كتب الفتاوى. كتب الفتاوى هذه فيها علم عظيم جدا، تجد فيها دقة في الاستنباط، توجيه، ضبط لتخريج المسائل عجيب جدا. كتب الفتاوى التي طبعت عند الشافعية سأذكر بعضا من أهمها وأجلها. هناك كتاب مهم جدا في الفتاوى للقاضي حسين المروزي، وهو من أصحاب الوجوه، طبع في مجلد بحمد الله. هذا كتاب مهم يعني لمن وصل لهذه المرحلة، وهو يعني الاستفادة من التخريج والتوجيه، لأن تجد في الفتاوى ما لا تجده في الكتب المطولات بل وحتى المختصرات. هناك كتاب فتاوى لتلميذه البغوي، أيضا طبع في مجلد، فتاوى البغوي موجودة كذلك. أيضا هناك، لكن هذه تقريبا في غيرها فتاوى في ذهني، هذا الكتابان في الفتاوى الموجودة. طبعا في المتأخرين، فتاوى المزروع، فتاوى النووي أيضا موجودة، فتاوى بن حجر الهيتمي، هؤلاء كلهم لكنهم متأخرون زمان، لكن نتكلم عن المتقدمين. في ظني الآن هذان الكتابان. طيب أحاول أن أختصر، سأذكر مسألة واحدة، عندي مسائل كثيرة وأمثلة، أوف عندي 20 مثال. طيب عندنا هنا في قضية أسباب الخطأ سأتجاوزها لن أذكرها مع الأمثلة. سنتكلم الآن عن مسألة مهمة جدا، وهو قضية الاحتجاج بالتخريج على القاعدة الأصولية. نبدأ أولا بالتخريج على القاعدة الأصولية. إذا خرج الفقيه حكما من قاعدة أصولية وكان الفقيه متمكنا في المذهب، فهل يصح أن ينسب هذا التخريج إلى المذهب أم لا؟ هل يصح ذلك أم لا؟ يقول الجويني في كتاب الغياثي، أنا كتبت نصه لكي لا أخطئ في نقله، يقول أنا الآن كذا، يقول في كتاب الغياثي، لنسى أن أقول لكم النص وأقول لكم الذي فهم منه، يقول أنا الآن أضرب من قاعدة الشرع، يعني القاعدة الأصولية التي أريد أن أبني عليها، أنا أضرب الآن من قاعدة الشرع مثالين يقتضي الفطن عجبا منهما، وغرضي بإرادهما تنبيه القرائح لدرك المسالك، ولست أقصد الاستدلال بهما. يقول يعني أخذ من هذا الكلام أن أبا المعالي الجويني فهمه مجموعة من المعاصرين، أن أبا المعالي الجويني يقول إن الحكم الفروعي إذا استنبط من قاعدة أصولية لا يصح، فلا يصح الاستدلال بالقاعدة الأصولية، لأن قال لست قصد الاستدلال وإنما قصدي تنمية الملكة اللي قلناها قبل قليل من أغراض أغراض التخريج، فلا يصح الاستدلال. جاء بعض الناس فتوسط، طبعا بعض الناس قال لا هذا الفهم غير صحيح، وإنما كان قصد الجويني من هذه المسألة في هذه المسألة بعينها، لأن له كلاما آخر في نهاية المطلب نص صريح في التخريج على القاعدة، وقال إن هذا ينسب وجها لأن هذه قاعدة المذهب، فالمنصوص أولى من المفهوم. إذن فالحقيقة أن الجويني يرى أن ما خرج على القاعدة الأصولية أنه ينسب في المذهب. طبعا ذكرنا قبل أن الشيرازي أبا إسحاق في التبصرة يرجح أن ما خرج من القاعدة الأصولية لا ينسب في مذهب الشافعي، لكنه طبعا يرى أنه ينسب لمذهب الشافعية، وهناك فرق بين الأمرين. هناك من أهل العلم من يعني حقق هذه المسألة، هو ابن السبكي، فتكلم كلام في الطبقات في التحقيق هذه المسألة، وقال إن التحقيق أنه ينسب ما خرج من القاعدة على المذهب بشرط المتأهل، وبشرط أن تكون القاعدة منضبطة وألا يكون عليها اعتراض من علماء المذهب المتقدمين. أختم كلامي في مسألة مهمة وهي طويلة جدا، وهي مسألة النوع الثالث من التخريج، وهو التخريج على الفروع. التخريج على الفروع، تكلمنا على التخريج من الأصول، ثم تكلمنا على التخريج على الأصول، ثم الآن نتكلم عن التخريج من الفروع. ما معنى التخريج على الفروع؟ بمعنى أن يكون هناك حكم في مسألة فيأتي الفقيه فينقل حكم هذه المسألة إلى مسألة أخرى، مثل ما ذكرنا عن أبي العباس بن سريج حينما نقل قول الشافعي في باب الخلع إلى باب البيع، فقال إنه يخرج له وجه بأنه يجوز البيع بالمعاطاة لأنه صحح الخلع بالمعاطاة، صحح الخلع بالمعاطاة. طيب، يقول بدر الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه المنثور، يقول إذا لم يعرف، انظر في كيف أن التخريج على الفروع الفقهية قوي، يقول إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج. إذن شرط أن نقول إن هذه المسألة مخرجة على الفروع أن يكون الفقيه لم ينص عليها، لأن لو نص على خلافها لا نخرج على قوله إلا أن يكون باب تخريج الخلاف، أن لا يكون له قول. الأمر الثاني أن لا يعلم بين هذه المسألة والمسألة الأولى فرق، ليست مثلها وإنما فرق من حيث المعنى. الأمر الثالث أن نسميه قول مخرج ولا نسميه قولا منصوصا. طبعا عندنا فرق بين تخريج الفروع على الفروع وتفريع الفروع من الفروع. الفرق بين تخريج الفروع على الفروع نقل الحكم من مسألة إلى نظيرها، وأما تفريع الفروع من الفروع ويسمى علم التفريع، فإنه تجد فرعا وتبني عليه مسائل أخرى بزيادة قيد أو نقصه ونحو ذلك. كتب تفريع الفروع مثل كتاب الفروع لسليم الرازي، كتاب الفروع لسليم الرازي هذا من باب تفريع الفروع، ولذلك العمراني في كتابه البيان يذكر فرع ويذكر فصل، فالفرع هو الذي بني على كلام صاحب المهذب الشيرازي، والفصل هو ما كان من باب الزوائد مما لم يتكلم عنه مطلقا. إذن هناك فرق بين تفريع الفروع وبين تخريج الفروع، وانتبه لهذين الأمرين، وكلاهما فن مستقل له مؤلفاته وله مسلكه وله طريقته. طيب، لماذا أفردنا تخريج الفروع عن تخريج الأصول؟ لأن تخريج الأصول أقوى من تخريج الفروع لا شك، وإذا اجتمع تخريج فروع وأصول معا فإنه الأتم في هذه المسألة. طيب، تخريج الفروع من الفروع قلت لكم قبل قليل إنه أضعف بكثير من تخريج الفروع على الأصول، لذلك بعض الفقهاء مثل الولاتي من المالكية يقول إن ذكر الفروع عند بعض المحققين فيها حرج، يعني فيها ضعف، فيها ضعف. وبعض الفقهاء ومنهم الحنابلة بعض صور التخريج الفرع على الفرع يسمونه من باب الأدب احتمال، لأنه ضعف فيقول احتمال، أي أنه مني من باب التخريج. آخر شيء أختم به كلمة للنووي رحمه الله تعالى، الشيخ يشير يعني انتهينا. النووي رحمه الله تعالى كان يتوسع في باب التخريج ويقول إنه قد يصار للقول المخرج فيقدم على منصوص الإمام الشافعي، أن هذا القول مع ضعفه أنه أقل من حيث الدرجة من المخرج على الأصول، إلا أنه أحيانا القول المخرج على فرع أو القول المخرج على أصل قد يكون مقدما على المنصوص. فيقول النووي في كتاب تحرير التنبيه لا يضر كون المصنف يعني أبو إسحاق يعني أبا إسحاق الشيرازي اختار القول المخرج وترك النصوص، فقد يفعل بعض الأصحاب ذلك. يقول إن من طريقة كثير من أصحابنا تقديم القول المخرج على القول المنصوص، وإذا قلت لكم دائما يقولون المذهب كذا والمنصوص كذا، ولذلك قال ابن النقاش اليوم رافعية لا شافعية وقدمت على ذلك. هناك عندنا مسألتان طويلتان سأذكر عنوانها وأقف عند انتهاء الوقت. المسألة الأولى في قضية متى يكون الخطأ في التخريج، والمسألة الثانية تحتاج إلى يوم كامل أو أكثر، وهو ما هي شروط أو دعائم التخريج الفقهي. ودعائم التخريج أربعة، ولكل واحد من الدعائم أربع شروط، شروط متعلقة بالمسألة المنظورة وهي النوازل وكيف نخرج عليها فيما يتعلق بالتصور. الأمر الثاني متعلق بالدعامة الثانية متعلقة بالمسألة المقيس عليها أو الأصل الملحق به. الأمر الثالث المتعلق بالناظر للمسألة ما هي شروطه
وما هي أهليته، تكلم عنها الغزالي في مقدمة شفاء الغريب. الأمر الرابع الأمور المتعلقة بآلية الاجتهاد، كيف يكون الاجتهاد والحكم المنتج. فمن شروط الحكم المنتج ألا يكون مخالفا للإجماع، من شرطه ألا يكون رافعا للخلاف الذي قبله. وأبو بكر البقلاني يقول لا يجوز إحداث قول ثالث. بعض الناس يقول لا يكون رافع للقولين السابقين وهو الأصح، والباقلاني يقول لا يجوز إحداث قول ثالث سواء كان رافعا أو غير رافع. ومن شرط القول أيضا ألا يكون يعني مما انفرد به من لا يعتد بخلافه كأهل البدع وغيره. فيه كلام طويل جدا وترجع فيها للمطولات. والحقيقة أن من أحسن من كتب من جانب التنظيم فيما يتعلق بالتخريج الفقهي الشيخ يعقوب البحسين، وهو أحد العلماء المعروفين في المملكة من كبار العلماء، وكتابه يقرر في عدد كبير جدا من جامعات الدول العربية، واسمه التخريج الأصولي والفقهي، أو التخريج كذا سماها التخريج عموما. لذلك نكون نهينا من درس اليوم، والحقيقة أننا يعني ضاق علينا الوقت عن كثير من جزئياته. أقف إن أذنت جناب الشيخ بسؤال واحد بس. سأذكر سؤالا أو سؤالين فقط بحسب ما جاءت بالترتيب. يقول المسألة التي خرجها الطوفي ولم يسبق إليها ما هي؟ نسيتها، لا أعلمها، لكن تجدها نقلها هو في 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 الشرح المختصر، وأظن نقلها عنه أو نقلها يعني أو قال بمعناها المرداوي في الإنصاف، لكن نسيت ما هي المسألة. يقول مثال على إبطال الأصل المخرج عليه، ذكرته قبل قليل، في أننا نبطل الأصل الذي ينسب للشافعي في مسألة أنه يجيز الحيل، وذكرنا أنه من باب التخريج حينما قلنا أنه يبطل مد درهم ومد عجوة ومسألة بيع العينة وغير ذلك وبيع الحطيطة وغير ذلك. يقول مثال على تخريج الفروع من الفروع، ذكرنا قبل قليل أمثلة، ومنها آخر مثال بن سريج حينما قال إنه يجوز بيع المعاطات تخريجا على فروع أخرى. ما هي الفروع؟ قالوا من الفروع أنه يجوز للشخص أن يذبح الهدي ولم يتلفظ به فيكون لازما بمجرد شرائه للهدي مع وجود النية. الشافعي نص على أن من اشترى هديا ووجد عنده النية فإنه يلزم فيكون لازما حينئذ إذا كان نادرا له، فإذا تلف فقد برئت ذمته ولا يلزمه بذل غيره، مع أنه صار منه معاطات ولم يكن هو تلفظ وهو الشر ولم يتلفظ بأنه المنذور. آخر سؤال يقول أرجو بيان الطبقات الجيدة، الطبعات الجيدة نعم لهذا الكتاب مع التحقيق. الأم يعني تقريبا هو أحسن الطبعات الآن طبعتان، طبعا الطبعة القديمة عني بها علماء لا شك، لكنها عيبها أنها صعبة وغير مفقطة، وقد كان في الزمان الأول حينما كان هناك علماء الطبعات القديمة في مصر لا يقوم عليها إلا علماء، ومن دلالة علمهم أنهم لا يذكرون أسماء. وللشيخ محمود الطناحي رحمه الله تعالى كتابا في تاريخ الطباعة، وذكر بعض من العلماء الذين كانوا يغفلون ذكر أسمائهم، وذكر قصصهم في طريقة الطباعة القديمة أيام بولاق والمطابع القديمة جدا. فكان العلماء رحمة الله عليه في ذلك الزمن هم الذين يقومون بالتصحيح، فكانوا علماء بمعنى الكلام، فكان يعني صار ذكر أشياء له كتاب كامل في تاريخ الطباعة، وله مقالات أربع في مقالاته، وكتاب مقال مهم جدا أن يقرأ الشخص للفائدة. الطبعة القديمة جيدة ومفيدة لكن فيها بعض العيوب في التفقيط وغير ذلك. الطبعة بعد ذلك الشيخ رفعت عبد المطلب وهو جيد، والشيخ رفعت كان هو تخصص حديث ولكنه كان مشرف على طلاب، هو الشيخ مشرف على طلاب خرجوا أحاديث الأم، واستفاد من هذا التخريج ومن طلابه في تصحيح النص. طبع أيضا بتحقيق الدكتور حسون، أظن اسمه محمد حسون، طبعة دار قتيبة، وهو يعني اعتمد على نسخ خطية، أجاد في بعض القراءة وأخطأ في بعض قراءة النص. هي ثلاث طبعات هذه هي الجيدة، ربما ثلاث الطبعات ربما قد تكون على خطأ في بعض المواضع في قراءة النص، تقريبا هي حسب نظر القاصر لا أعلم ولم أدرس الكتاب دراسة جيدة، يعتبر من أجودها. وكل الطبعات الثلاث جيدة، طبعة القديمة التي تصورتها الشعب وهكذا. كتاب فتح العزيز طبع ثلاث طبعات أيضا، الطبعة الأولى القديمة لكنها ناقصة في حاشية المجموع لم تكمل وهذه نسيت وتركت، الطبعة الثانية دار الكتب العلمية هي الموجودة الآن، فيها نقص فيها لكنها جيدة وجزاه الله خير الذي قام بتحقيقها، ولكنه فيها تحريف يمر عليه تعريف كثير جدا، فيها وهم كثير. الآن يعني أعلم أنها ستخرج كاملة محققة، ما أدري هي رسائل أم لا، ستخرج في الإمارات يسر الله إخراجها. قال شروح المنهاج التحفة والمغني والنهاية، لا أعلم إلا الطبعة الحلبية هي الأجود، التي على حاشة النهاية، مثلا حاشية الشبرملسي وحاشية الرشيدي، وعلى المغني ما ليست عليه حاشية في 4 مجلدات والنهاية في 8 مجلدات. وأما التحفة التي عليها حاشية ابن قاسم العبادي، وهي أجود الطبعات فيما أعلم الآن، وهي التي عندي. الإقناع أحسن طبعاته الطبعة التي طبعا عليها حاشية البيجوري، هذه مهمة جدا، حاشية البيجوري يعني مهمة جدا. إعانة الطالبين لا أعرف لا طبعة واحدة، طبعة الحلبية للشيخ بكري شطا. طبعا الطبعات الجديدة هي مأخوذة، بعض الدور النشر الجديدة تنسخ إذا طبع قديما ولم يكن قد طبعت الطبعات الدور النشر الحديثة عن نسخ خطية، ففي الغالب أنه ناسخ، والعلماء يقولون الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على الوقت.
نشكر الشيخ على ما أفاد به وأجاد، ونشكركم على التزامكم بالحضور لهذه الدورة المباركة، نسأل الله أن ينفع بها الحاضرين والقائمين ولي ذلك القادر عليه. وفي الختام نود من المشايخ، إن شاء الله الآن الشيخ سيذكر الأسماء ويستلم من حضر والتزم في الدورة الشهادة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.